من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الأربعة المتقدمة من ناحية المحرمات على المحرم بالنسبة إلى الاستمتاع: الجماع، التقبيل، النظر، واللمس. هذه ثابتة على الرجل إذا أحرم، ولكن المرأة إذا أحرمت هل تحرم عليها هذه المحرمات أم لا؟ هذا هو عنوان بحثنا في هذه الفتوى السابعة. المصنف يقول: نحن إذا كان عندنا دليل خاص على أن هذه الأحكام كما أنها شاملة للمرأة تكون شاملة للرجل، تكون شاملة للمرأة، بعد أكو بحث؟ أكو بحث. وإذا لم توجد أدلة خاصة في موردنا فبالإمكان ماذا؟ فبالإمكان أن نتمسك بالأدلة العامة كقاعدة الاشتراك التي يشترك فيها جميع المسلمين. بناء على قاعدة الاشتراك نقول إذن الحكم يكون ثابتا على الرجل ويكون ثابتا على المرأة. إذن لا يوجد عندنا دليل خاص بالنسبة إلى هذا المورد. المصنف حفظه الله يقول: بالإمكان إذا رجعنا إلى بعض النصوص المتقدمة نجد أنها دلت على الحرمة، وهذه الأدلة الدالة على الحرمة لم يؤخذ في عنوانها لا الرجل ولا المرأة، وإنما المأخوذ في عنوانها هو المحرم. المأخوذ في عنوانها وهو أعم من الرجل وأعم من المرأة. أول ما دخلنا في بحثنا هذا اللي هو محرمات الإحرام، المصنف مسوى تقسيم ثلاثي: محرمات الإحرام على الرجل فقط، محرمات الإحرام على المرأة فقط، ومحرمات الإحرام على المحرم الأعم من الرجل ومن فبالإمكان أن نتمسك بالروايات الدالة بعنوان المحرم وتكون شاملة للرجل وتكون شاملة للمرأة. الفكرة صارت واضحة؟ نقرأ هذا المقدار إخوان، صفحة 512. يقول: وأما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا، فلأن المستفاد من النصوص المتقدمة أن حرمة ما تقدم هو من شؤون الإحرام والحج وليست من شؤون خصوص الرجل المحرم. واضح الفكرة؟ زين. الفتوى الثامنة، هذه الفتوى من الفتاوى المهمة يا أخوان. تفضلوا شيخ أسعد.
المقابلة
نحن نحرز أن الرجل مشمول بهذه الحرمة، لكن نبحث أن هذه الحرمة بالأربعة ثابتة على المرأة أو لا، لأنه ما أخذ في عنوان الأدلة الرجل بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة لا ينظر، يا هو لا ينظر يعني الرجل. زين، المرأة شنو؟ قلنا إما أن نتمسك بالأدلة العامة كقاعدة الاشتراك، كما أن الأحكام ثابتة على الرجل ثابتة على المرأة، وإما أن نعود إلى نفس هذه الأدلة التي دلت على هذه الأربعة لكنها لم تكن بعنوان الرجل وإنما بعنوان المحرم حسب التقسيم الذي ذكره المصنف حفظه الله. الفتوى الثامنة، من المحرمات على المحرم هو الاستمناء. يقول الأعلام: الاستمناء لغة هو طلب خروج المني عن طريق الدلك وغيره. يقول المصنف هنا عندنا بحثان، البحث الأول أننا نبحث عن حرمة الاستمناء وطلب خروج المني في نفسه بقطع النظر عن مبحث الحج. الآن إنسان ليس ذاهبا إلى تلك الديار المقدسة وإنما في بيته، يحرم عليه الاستمناء؟ لو ما يحرم عليه الاستمناء بقطع النظر عن من؟ عن الحج. يقول المصنف لا إشكال ولا ريب إلى هنا في حرمته، والدال على الحرمة هو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك، وراء من؟ وراء الزوجة وورا ملك اليمين، فهو ماذا؟ فهو من العادين، فأولئك هم العادون. يعني شنو؟ الذين يعتدون، الذين يتجاوزون. فإذا الله بمن أمرنا؟ أمرنا من ناحية الأزواج والإماء، وأما ما كان خارجا عن ذلك في هذه الحالة لا يكون من الذين قد حفظ فرج. زين، واضح يا أخوان؟ يقول الله جل جلاله والذين هم لفروجهم، واضح ليس المراد هو الفرج بما هو فرج كعورة، وإنما المراد هو الاستمناء وخروج المني، يعني أخرج منيه في مورد أحله الله له وهي الزوجة وهي الأمة. أما من أخرج المني في غير هذين الموردين فيكون من الذين اعتدوا على حدود الله جل جلاله. الآن نقول من استخرج المني بأن يحتك مع زوجته هنا ليس حراما. لماذا؟ لأنه داخل من ضمن الاستمتاعات بالنسبة إلى الزوجة فلا يكون حراما. أما من كان طلب خروج المني بيده هو في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون من الذين استمتعوا أو لم يكونوا من الذين حافظوا على فروجهم مع زوجاتهم ومع إمائهم، فيكون من العادين الذين تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا يا أخوان الآية الكريمة استدل بها على ذلك، ولكن أورد على تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة شوية. خلي نقرأ أخوان خطوة خطوة. يقول بتقريب أن الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي، وأن المؤمن ينحصر استمتاعه الجنسي بزوجته وملك اليمين، وإذا تجاوز ذلك كان عاديا قد اعتدى، يعني تجاوز حدود الله. زين، المصنف يقول تعالوا معنا، هذه الآية الكريمة هل يصح لنا أن نستدل بها على حرمة الاستمناء أو لا؟ يقول المصنف هذه الآية لا يصح لنا أن نستدل بها على حرمة ماذا؟ على حرمة الاستمناء. لماذا؟ يقول لأن الآية إذا أردنا أن نستدل بها لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي أنت تريد أن تتمسك بهذا الدليل بلحاظ تلك الجهة. وكلوا مما أمسكنا، نفس التقريب الاستدلال هنا. هنا نقول الآية ليست في مقام بيان، ليست في مقام بيان وتعداد طرق الاستمتاع والاستمناء. الآية مو في هذا المقام. المتكلم يريد أن يقول، الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول يا بني اللي يريد كذا زوجته وملك اليمين، خلاص أكثر من هذا واضح. أما أننا نستدل أنه طرق ووسائل الاستمناء، استمناء مع الزوجة، استمناء مع الأمة، استمناء لا مع الزوجة ولا مع الأمة، الآية ليست في مقام بيان تعداد طرق ووسائل استخراج المني، وإنما الآية في مقام بيان ماذا؟ بيان أنه الإنسان ما يحل له هذا من الأزواج، خلاص إما ملك يمين أو زوجته. إذن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن بعد هل يصح لك أن تستدل بهذه الآية على حرمة الاستمناء بغير الزوجة وبغير الأمة؟ لا يصح. يقول المصنف بعد ذلك: إذا لم يكن الاستدلال تاما بهذه الآية الكريمة، عندنا نصوص وهذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على حرمة الاستمناء. لاحظ الكتاب يا أخوان، يقول: ولكن إذا رفضنا التقريب المذكور وهكذا النصوص الدالة على تحريمه في نفسه، فبالإمكان الحكم بتحريمه في خصوص المقام. في كتاب الوسائل المصنف أشار أنه عندنا نصوص دلت على حرمة الاستمناء في نفسه، وهذه النصوص يمكن ها خلنا نأخذ نص واحد، يقول عن زرارة أنه سأل أو سئل أبو عبد الله عن خلق حواء، وقيل له إن عندنا أناس يقولون إلى آخره. زين، يقول عن أبي عبد الله، الحديث الثاني اشتبه ذكرت الحديث الأول: فالرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل بها الرجل ما أبو من هذا وشبهه فهو زنا. بعد هذا واضح أنه استمناء في غير ماذا؟ بعد لا بها زوجة ولا بها أمة ولا كذا. زين، حديث آخر عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال. الضرب أليس حدا؟ حد أو تعزير لذنب، لأنه حرام، وإلا لو كان مباحا لما ضربه أمير المؤمنين. وهكذا أحاديث المصنف أشار إليها، بعد ما عدنا وقت نقرأ كل الروايات. المهم، إذن في نفسه محرم، في نفسه محرم. وإذا قلت أصبع، أكو إشكال على الروايات، إشكال على تقريب الاستدلال. المصنف يقول إحنا بحثنا ليس في كتاب الاستمناء، وإنما بحثنا في استمناء المحرم، وعندنا رواية على استمناء المحرم. لاحظ الكتاب يا أخوان، يقول: فبالإمكان الحكم بتحريمه في خصوص المقام اللي هو المحرم. لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا مثل ما على الذي يجامع. زين، قربوا لي أنتم الاستدلال. يوجد تلازم بين ثبوت الكفارة وثبوت التحريم. فيقول المصنف: فإنه يفهم منه أن الكفارة لخصوصية الإمناء دون العبث بالأهل، واللازم العرفي للكفارة كما قلنا هو ماذا؟ هو التحريم. أخوان، شوية خل نروح إلى إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا وصلنا إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب، لكن ما يقابل المكاسب 595. اليوم إذا الله سبحانه وتعالى سهل ورجعت للبيت، بصورة سريعة اطلعوا على كتاب الاستمناء في الجزء الثاني ما يقابل المكاسب. هناك المصنف ذكر البحث مفصلا، فقط تبويب. المقام الأول إخراج المني بفعل ما يثير الشهوة. ذكر صورة أولى مع الزوجة ولو بالدلك بيدها أو بالاحتكاك بجسدها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون مع الزوجة كما إذا كان بالدلك أو غيره، يقول وهو حرام بلا إشكال أو يذكر الأجلة، هذا كله من المقام الأول. المقام الثاني الاستمناء بغير إثارة للشهوة، بعدين يبحث استمناء المرأة ويبحث إلى آخره، فاعتبر الوقت ما يساعد. فإحنا ما يهمنا هذا البحث مال الاستمناء في نفسه، وإنما نحن نبحث الاستمناء بالنسبة إلى المحرم. زين، الآية الكريمة أو بعض النصوص قد وقت أنها ليست تامة من ناحية الدلالة، عوف السند. زين، بالنسبة إلى الحاج المحرم، الروايات الصحيحة دلت على أنه عليه كفارة إذا استمنى، عليه كفارة، ونحن بالملازمة أثبتنا التحريم. زين، نقدر نعمم إلى غير المحرم حرمة الاستمناء؟
لا.
بعد. زين، شوية رجعونا إلى هاي الرواية. أنت تتصور يعني تلتفتوا لها بس للأسف ما. لا، سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه عن الرجل يعبث بأهله، خلوني تحقق، وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال سلام الله تعالى عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. الآن الكفارة لأنه عبث بأهله، لو لأنه أدى إلى خروج المني، وهي إذن الكفارة لأنه عبث بأهله، لو العبث بأهله كان مقدمة لإخراج المني. فإذن إذا كان المدار مدار الكفارة، إذا كان مدار الكفارة على إخراج المني، بعد لا فرق بين مولد ومولد. يعني تقدر تقول كلما أخرج المني يكون ماذا؟ يكون حراما، ولا خصوصية إلما راح تكون للمحرم، لا خصوصية للمحرم. مثل ما قال شيخ جاسم إنه هنا من خلال عدم القول بالفصل، يعني إلغاء لخصوصية المولد. زين، الفتوى التاسعة مهمة جدا، هاي الفتوى التاسعة يا أخوان فيها بحث درائي جدا جيد.
سيدنا قال ولازم العقد،
هاي قدمت شيخ صباح، إجراء العقد من قبل المحرم. أسوى محرم بعد تدري حملاته قوافل ويتعارفون ومدري شنو، بعد هم محرمين، ها أراد أن يعقد. شيخ جاسم، سواء قلوا يا يعقد المحرم لنفسه أو لغيره، سواء قد عقد المحرم لمحرم أو لمحل، سواء عقد بالعقد الدائم أو بالعقد المنفصل، مطلقا ما يقوم به المحرم يكون باطل. العقد باطل، ها العقد باطل وحرام، باطل وحرام، يعني ارتكب حرمة والعقد يكون باطلا. ما هو المستند؟ روحوا لي للكتاب يا أخوان. وأما حرمة العقد وبطلانه، حرمة وبطلان وضعي تكليفي، فمما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيهما في الحرمة وفي البطلان، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، خلوا لي خط تحته، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، وإن فإن. واضح شلون قريته؟ وإن تزوج أو زوج، الوإن اكتبوا جواها، وإن وجواها فإن، فإن تزوج، وبالمتن مكتوبة وإن تزوج. هسه خلصنا، شنو هنا؟ فإن لو وإن، راح أقراها من جديد، راح أقرأ الذيل: وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، ثبت الحكم الوضعي لو ما ثبت؟ زين، طلع لي الحكم الوضعي، الحكم التكليفي يا شيخ صباح من هذه الرواية. المصنف ايش قال؟ وأما حرمة العقد وبطلانه، هسه البطلان والحرمة منين طلع؟
المفهوم
ولا شرط
فيه؟
اي
ولا شرط
فيه؟ اي شلون يعني؟ احكيها بصوت عالي.
الاحكام الوضعية دائما تتضمن الاحكام التكليفية،
يعني هيك يريد نقول، مثل ما قال السيد الشيخ بالحلقه الثانيه، ان الاحكام ان الاحكام التكليفيه منتزعه من الاحكام الوضعيه. مثلا عقدت على زوجتك، هذا هو حكم وضعي، يقتنص منه او يستنبط منه او يتضمن حكما تكليفيا وهو وجوب النفقه، مو هذا اللي تريد تقوله شيخنا؟
نعم.
زين، شو العلاقه؟
يعني اذا باطل، هذا يعني حرمة
الدخول، حرمة المقاربة، إذا كان العقل باطل، حرمة التكليف. زين، خلي أحكي. إذا قلنا مثل ما ذكر المصنف وإن تزوج فهو عطف، الذيل بلا ريب يدل على الحكم الوضعي البطلان، احنا نريد نطلع الحكم التكليفي. الواو لا تدل على المغايرة، الواو لا تدل على المغايرة، يعني ما قبل الواو وما بعد الواو شو يكون؟ يكون واحد. فإذا كما أنه ما بعد الواو، ما بعد الواو هو الوضعي، فما قبل الواو يكون تأكيدا علما للوضعي. واضح؟ المصنف للأسف أعرض عن هذا البحث، مع أنه قد ذكره السيد الخوئي مفصلاً رحمه الله. السيد الخوئي إيش قال؟ قال الحكم التكليفي، الحكم التكليفي يمكن استخراجه من هذه الرواية، لأننا إذا رجعنا إلى المصادر الأصلية لهذه الرواية في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار لوجدنا أن الموجود في الجملة هو فإن تزوج، والفاء تدل على التفريع والتفريع يدل على الاختلاف، فيكون ما بعد فإن حكم وضعي وما قبل فإن هو حكم تكليفي. قولكم أنه ليس صحيح حكم تكليفي، لكن مع وجود الواو ما يصير حكم تكليفي، يصير حكم وضعي، لأنه راح يصير تأكيد للحكم الوضعي. فإذا قريناها فإن راح تنحل المشكلة. فكرة صارت واضحة؟ طبعا راجعوا كتاب الاستبصار الجزء الثاني صفحة 193 حديث 647، والتهذيب الجزء الخامس 328 حديث 1128، نفس الكلام الموجود في الاستبصار اللي هو فإن. المصنف حفظه الله لعله والله العالم نقل هذا الكلام من كتاب الوسائل. في كتاب الوسائل موجود وإن، في كتاب الوسائل موجود وإن، فإذا وإن من الصعب جدا أن تستخرج ماذا؟ أن تستخرج الحكم التكليفي. زين، نجي إلى الشهادة على العقد من قبل المحرم والتعرض للخطبة، فقد ورد تحريمهما في، يعني بعد انتهينا من العقد، لا الآن يريد قولوا يا شهادة على العقد ويتعرض للخطبة بعد مو العقد، ها، فقد ورد تحريمهما في رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد، ولكن لأجل إذن خلي نقطة، شنو الفتوى ينبغي أن تكون؟ لا جواز، يجوز لك أن تخطب المرأة خطبة، ويجوز لك أن تشهد، ويجوز لك أن، صح لو صحيح، ما عندك دليل على الحرمة، والدليل على الحرمة مرسل، والمرسل ليس بحجة. خلاص خلينا، شنو رأيك شيخ المصنف؟ يقول والله إحنا حسب مقتضى الصناعة العلمية الجواز، ولكن لأجل الإرسال لا يصلح التمسك بها إلا للحكم بحسن الاحتياط بتركهما. إذن شنو؟ هو أنا هذا السؤال واضح، هذا الاحتياط ليس بالمعنى المصطلح، أي ليس بالمعنى المصطلح، واضح؟ شنو مشروع؟ الله احتاط بعد السحنة، وافق ما وافق، بعد ما بقى وقت. شيخ محمد بالنسبة إلى ما اسمع، خلي يوم السبت، اللهم صل على محمد وآله.